بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذا الجزء العظيم، هو الجزء 28 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما عشنا مع هذا الجزء الفترة طيبة ما شاء الله بفضل الله عز وجل، تحدثنا فيه عن كثير من الوقفات المهمة داخل هذه الآيات، وقفات متعلقة بحال العبد مع ربه سبحانه وتعالى، أو حال العبد مع العباد ممن يحيطون به، سواء كان أهله أسرته كما في سورة الطلاق، أو مع أعدائه كما في سورة الحشر، أو مع المنافقين كما في سورة المجادلة أو المجادلة، وتعلمنا كيفية التعامل مع أقرب الناس إلينا كما ورد ذلك في سورة الممتحنة، علاقة العبد بربه كما بدأنا في أوائل سورة المجادلة، وعلاقة العبد بربه كما في سورة الجمعة والسعي والحث الدائم على السعي إلى الصلوات. هذه الصور العظيمة التي علمتنا كيفية التعامل مع كل أصناف البشر ممن يحيطون بنا، فتكلمت الصور على اليهود، وتكلمت على المنافقين، وتكلمت على أعداء قريبين جدا منا، قد تكون الزوجة عدو، أو قد يكون الولد الابن عدو، قد يكون عدو. وتكلمت أيضا هذه الصورة عن أصول العلاقات مع الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذا الجزء العظيم بما يتعلق بصورة التحريم، بما يتعلق بصورة التحريم. أول حاجة معنا أخواتي النهاردة وإخواننا وأخواتنا في موقع الطريق إلى الله وفي منتديات أهل القرآن والسنة، أول حاجة معانا النهاردة هي اسم الصورة. اسم الصورة، الصورة ورد لها عندنا ثلاث أسماء، وبعض العلماء زاد اسم رابع. الاسم الأول قالوا هي صورة التحريم، وده أشهر اسم بالنسبة للصورة. فأول اسم بالنسبة للصورة هو التحريم، وده أشهر اسم بالنسبة للصورة، وده اللي ورد في كتب التفسير، وورد في كتب السير، وورد أيضا في الكتب المتعلقة بعلوم القرآن. الاسم الثاني من الأسماء المتعلقة بالصورة هو صورة النبي. صورة النبي، سميت هذه الصورة بصورة النبي، ذكر طبعا هذا الكلام القرطبي رحمة الله عليه. الاسم الثالث صورة لما تحرمه، ودي طبعا يا أخوات باعتبار تسمية الصورة بأول كلمة فيها، باعتبار تسمية الصورة بأول كلمة فيها صورة النساء. زاد اسم رابع وسميت صورة النساء، نظرا طبعا لأن الصورة بتتكلم حول قضية من القضايا المتعلقة بين الرجل وبين نسائه. يبقى احنا عندنا الآن أربع أسماء، ثلاثة مشتهرين منتشرين، والرابع يعني ما فيش له سند يعني كويس صحيح يمكن الاعتماد عليه. صورة النبي، صورة التحريم، صورة لما تحرم، وبعض العلماء قال صورة النساء. صورة التحريم الجزئية الثانية، صورة التحريم من الصور المدنية، وصورة التحريم تقريبا هي الصورة رقم 104 أو 105 من الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعتبر من الصور التي نزلت في مرحلة متأخرة جدا من مراحل النزول. هي إذن هي صورة مدنية كما قال أكثر أهل العلم. الجزئية الثالثة معنا النهاردة في الدرس، بعد ما عرفنا اسم الصورة وعرفنا كمان مدنية الصورة، نبدأ النهاردة نعرف أسباب نزول الصورة. بص أخوات، أسباب نزول الصورة في سببين. في سبب مشتهر جدا 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 على ألسنة الناس وهو غير صحيح، وفي سبب غير منتشر وهو الصحيح. أما السبب المنتشر جدا بين كتب التفسير وهو غير صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماريا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماريا، وذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة، خرجت حفصة إلى أبيها، فطال الوقت مدة المكث سيدة حفصة عند أبيها، فدخلت ماريا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماريا في ليلة حفصة وعلى فراش حفصة، فعلمت بذلك حفصة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، في بيتي وعلى فراشي. فعندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها، فقال: حرمتها على نفسي ولن أقربها بعد ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا هو أشهر سبب لنزول الآية، يعني ده أشهر سبب لنزول الآية، ولكن سنده لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل جدا. فكان يأتيها العسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويشرب عندها عسلا وينكث عندها وقتا. قالت عائشة: فتوطأت أنا وحفصة على أينا دخل عليها فلتقل: أقلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ والمغافير هو طعام حلو الطعم رائحته كريهة، طعام طعمه حلو بس رائحته كريهة. فقالت: إني أجد منك ريح مغافير. قال: ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن إحنا الآن أمام قضية أسرية حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا كيف نتعامل مع مثل هذه المشكلة. الجزئية الرابعة: المناسبة بين صورة، عشان نبقى فاهمين ترتيب الصور والتناسق بين الصور. ما المناسبة بين صورة الطلاق، بين صورة الطلاق وبين صورة التحريم؟ المناسبات بين صورة الطلاق وصورة التحريم كثيرة جدا. المناسبة الأولى أن صورة الطلاق بدأت بيا أيها النبي، وصورة التحريم بدأت أيضا بيا أيها النبي. هذه التناسق واضح جدا بين الصورتين. الأمر الثاني أن صورة الطلاق تكلمت عن المشاكل الأسرية التي تحدث بين الناس، التي تصل بعد ذلك إلى أن يحرم العبد على نفسه زوجته بالطلاق. وكذلك أيضا صورة التحريم تكلمت على بعض المشكلات الحياتية التي تحدث في البيوت والتي تؤدي إلى أن يحرم الإنسان على نفسه بعض الأمور. الأمر الثالث، ودي مسألة مهمة جدا، أن صورة الطلاق ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: الله الذي خلق السماوات 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فافتتحت سورة التحريم أيضا بذكر قوله تعالى: وهو العليم الحكيم، حتى يوضح الله سبحانه وتعالى بأحاطة علمه وتنزل أمره وتدبيره على الناس. فذكر الله سبحانه وتعالى أمر لم يطلع عليه أحد إلا رسول الله وأزواجه، علمه الله سبحانه وتعالى بعلمه الذي أحاط بكل شيء. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأخذوا الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن هذا العلم الذي أحاط الله سبحانه وتعالى به ما كان يحدث داخل بيوت المسلمين وداخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره الله سبحانه وتعالى رغم أنه كان شيء خفي جدا جدا جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما هنعلم الآن أسر لبعض أزواجه حديثة وأمرها ألا تخبر به أحدا، ولكن نبأ الله سبحانه وتعالى نبيه بما صنعت زوجته. زي بالضبط سورة المجادلة، لما قلت لكم سورة المجادلة تتكلم على مزيد علم الله سبحانه وتعالى، ومن علمه أنه سمع المرأة المجادلة التي جاءت لتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشكلات التي كانت وجدت عندها. كذلك أيضا يا أخوات، كذلك أيضا خاتمة سورة الطلاق خاتمة سورة الطلاق، ودي المسألة الرابعة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الحث على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق الفلاح والخروج من الظلمات إلى النور. فقال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نفس المعنى أيضا ورد في سورة التحريم، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: أنت توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. بصوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يبقى تكلم ربنا عز وجل في سورة الطلاق، قال الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا صالحات من الظلمات إلى النور، وأيضا ذكر قضية النور في مسألة التحريم. يبقى إذن أصبح الآن من الواضح يا أخوات، أصبح الآن من الواضح العلاقة بين سورة الطلاق وسورة النور، سورة الطلاق عفوا وسورة التحريم. وأهم حاجة عندنا أخوات إن كلتا السورتين اشتملت على أحكام تتعلق بالنساء، وده اللي قاله الإمام الرازي رحمة الله عليهما لاشتراكهما في الأحكام المخصوصة بالنساء. برضو أخوات في نقطة مهمة جدا أن سورة الطلاق ورد في سورة الطلاق تحريم ما أحل الله بالطلاق وإنهاء خصومة بعض نساء الأمة بهذا الطلاق، وفي سورة التحريم، وهذه السورة في تحريم ما أحل الله من نوع آخر وهو الإلاء وإنهاء خصومة النبي صلى الله عليه وسلم وإفرادها بأحكامهن تعظيما لهن. يبقى أصبحت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمر أصبح بالنسبة لنا واضح جدا في العلاقة بين السورتين. طب سورة التحريم إيه العلاقة بين أولها وآخرها؟ سورة التحريم ما العلاقة بين أول السورة وآخر السورة؟ افتتحت سورة التحريم بأمرين يا أخوات واختتمت بإشارتين إليهما. يعني سورة التحريم ربنا افتتح سورة التحريم بأمرين واختتمت بإشارتين إلى الأمرين اللي ربنا ذكره في أول السورة. أما الأمر الأول فإن الله سبحانه وتعالى قد أتم سبحانه وتعالى الأمثال في الأداب بالثيبات والأبكار الأخيار والأشرار. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. جميل كده. فالله سبحانه وتعالى ذكر في آخر الصورة أيضا النساء الثيبات والأبكار. أما الأبكار فمريم، وأما الثيبات فامرأة نوح امرأة لوط وامرأة فرعون. جميل كده. ده من جانب. الجانب الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة التحريم بالتهديد للمرأتين اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختتمت ايضا السورة بذكر امرأتين تظاهرتا على ازواجهما. يعني ربنا عز وجل بيتكلم الان على امرأتين تظاهرتا على رسول الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. وكذلك ربنا عز وجل ختم الايات برضو بقوله: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ليه؟ دول تظاهروا على دول. فربنا بيقول: اما ان تتوبا الى الله لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، اما ان تتوبا الى الله وتستقيم وتصدع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتما به، واما ان وجب عليكم ان تتذكروا ما جعله الله سبحانه وتعالى مثلا الذين كفروا بذكر امرأة نوح وامرأة لوط. تعالوا مع بعض بعد ما فهمنا كده كل هذه الآيات كل هذه المعاني ندخل بقى في صلب الصورة. صورة التحريم أخوات من الصور المدنية التي تتناول الشؤون التشريعية. صورة التحريم بتتناول صورة مدنية تتناول الشؤون التشريعية، وهنا الصورة بتعالج قضية وأحكام تتعلق ببيت النبوة وبأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يا أخوات من باب تهيئة البيت المسلم ليكون هو النموذج الأكمل للأسرة السعيدة المتمسكة بأداب الإسلام. ثاني يا أخوات، ثاني أقول الكلام ده ثاني، صورة التحريم من الصور المدنية اللي بتتناول شؤون التشريع، تتناول شؤون التشريعية، وهي ها هنا تعالج قضية وأحكاما تتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، ببيت النبوة، وبأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات المؤمنات، وذلك في إطار تهيئة البيت المسلم والنموذج الأكمل للأسرة المسلمة السعيدة، للأسرة المسلمة السعيدة التي تتمسك بأداب الإسلام. صورة التحريم تحدثت في البداية على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم يا أخوات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما أحل الله لك إما أن يكون ماريا القبطية كما ورد، وإما أن يكون العسل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فها هنا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه كما عاتبه قبل ذلك في سورة عبسة، عندما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مشركي قريش الكبار العظماء عن عبد الله بن أم مكتوم. وهنا أخوات لازم ناخد بالنا من أمر مهم جدا في مسألة هذه العواطف التي حركت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يعني العاطفة الجياشة اللي حركت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه يجتهد في دعوة أهل مكة الكبار وينسى هذا الرجل الضعيف. ربنا سبحانه وتعالى إذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ده بيعذبه حتى لا تطغى العاطفة على الدين، ولا ينبغي أيضا يا أخوات أنه يطغى الحب على الشرع، بل الشرع فوق كل شيء وفوق كل أحد، ومحبة الشرع فوق كل محبة، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص على مرضات أحد أيا كان فوق محبته لربه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا الأصل من خلال هذا العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي فرض الله لكم ما تتحللون به من هذه الأيمان حتى لا تقع في الإثم. وتحلة الأيمان هنا يا أخوات لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعود لذلك أبدا، وحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت على نفسي كذا، حرمت على نفسي كذا، فيها مسألة تحلة تانية. ولذا العلماء بيقولوا لنا لو أن رجلا قال لامرأته أنت علي حرام، واحد قال لزوجته أنت علي حرام أو أنت محرمة علي، أو قال مثلا اللفظ المشهور مثلا علي الحرام أي أصنع الحرام من ديني، واخدين بالنا هذه الألفاظ كلها اللي بتخرج من الناس، ماذا يصنع فيها الإنسان إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة أخوات الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره ذكر فيها قرابة 18 قول، ولكن نجد أن أقرب قولين إلى الصواب إما أن هذا من باب الأيمان اللي حرم على نفسه شيئا، هذا من باب اليمين الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه كفارة يمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإما أن يكون هذا من باب لغو الكلام الذي لا يعتد به. فقول الله سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئا فإن هذا الإنسان عليه أن يكفر عن يمينه الكفارة المعروفة المشهورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا الجزئية التي تلي ذلك. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، تحدث ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك عن قضية من أخطر القضايا المتعلقة بالأسرة بالذات وبالمجتمعات، وهي من أخطر الأمور التي توقع الناس في مشكلات لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهي قضية إفشاء الأسرار. فإفشاء الأسرار إخواني وأخواتي من الأمانات التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة، ولا يجوز بحال من الأحوال إنسان يفشي سر. فربنا سبحانه وتعالى بعدما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه لنفسه في تحريمه على نفسه شيء أباحه الله عز وجل، انتقل الحديث الآن إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنهن أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. بص أخوات، من أروع ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ثاني، يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. يقول الباحظ رحمة الله عليه: كتمان السر خلق مركب من الوقار والأمانة، خلق مركب من الوقار والأمانة. وكما تعلمون يا أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. العلاقة بين السر والأمانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة. لو في يوم حد بيكلمني ثم التفت فهي أمانة. فينبغي على الإنسان أنه يحفظ الأسرار. فيعتب الله عز وجل أنا على بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنهن كشفن السر. حذيفة بن اليمان كما تعلمون كان يطلق عليه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل كاتما للسر لم يخبر به أحد قط. كذلك أيضا الحسن كان بيقول: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، أن تحدث بسر أخيك. الإمام البخاري من روائعه رحمة الله عليه، من روائعه يقول: باب بور الباب تحت عنوان بيان حفظ السر، بيان حفظ السر. ابن القيم جعل نشر الأسرار من الكبائر، وقال رحمة الكفوي رحمة الله عليه: أوكد الودائع. إن الأمانات يا أخوات مش معناه واحد يديني فلوس أحافظه عليها، ولكن كما قال الإمام الكفوي رحمة الله عليه: أوكد الودائع، أوكد الأمانات، يعني هي مسألة كتم الأسرار، مسألة كتم الأسرار. فيعتب ربنا تبارك وتعالى الآن، على نساء النبي. فقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي قولا في السر لبعض أزواجه. فيجوز للرجل الذي عنده أكثر من رأى أن يسر إلى بعض أزواجه حديثا، ويجوز للرجل أن يسر إلى بعض النساء اللي هي زوجته مثلا حديث. ولكن ناخد بالنا من حاجة دايما، وده نصيحة بقى للرجال، إن هنا إذا كان الأمر عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء المؤمنات الفاضلات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه بعض الأوقات خروج السر من المرأة. فدائما بقى احنا ناخد بالنا إن ممكن المرأة في بعض الأوقات تفشي الأسرار، فناخد بالنا بس. وربنا عز وجل لما ذكر هذا الكلام إنما ذكره من باب تحذير المرأة من إفشاء السر. أخواتنا في غرفة طريق في غرفة أهل القرآن والسنة، نربط اللسان شوية، ويكن لنا عبرة فيما حدث في هذا الأمر. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به، أي أخبرت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وده أخوات من الأدب، ومن فقه التعامل مع النساء، ومن فقه التعامل عامة. لو في يوم من الأيام زوجة من الزوجات أخطأت 3-4-6-7-8 أخطاء وراء بعض، ليس من الحكمة أبدا أو الفقه في التعامل مع المرأة أقول أنت عملت كذا وكذا 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 وأفضل أعدد عليها هذا الأمر، ولكن ينبغي على الرجل أن يعرف بعضه ويعرض عن بعض. هذا هو الأدب الذي علمنا إياه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأخوات لازم نفهم كويس جدا أن الصورة لما تتناول هذا الجانب الخطير من حياة هذا البيت العظيم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد علينا أنه في كثير من الأوقات الحياة البشرية، الحياة الزوجية بين رجل ومرأة، من الممكن أن تهدد بسبب نشر الأسرار. يا أختي الكريمة، اللي بيحصل جوه بيتك ما ينفعش يتنقل عند والدك ووالدتك، يا أخي الكريم اللي بيحصل بينك وبين زوجتك ما ينفعش يتنقل عند والدك ووالدتك. لذا احنا بنستشعر ان كانت في حملة شديدة عنيفة من الله سبحانه وتعالى، شديدة قوية من الله سبحانه وتعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على عائشة وحفصة. ليه؟ بسبب القضية يا جماعة ان هي افشت سر، القضية ان هي افشت سر، وذلك حين افشت حفصة رضي الله عنها بسر النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة، حتى شاع هذا الامر وذاع، مما اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق بعض ازواجه، بتطليق بعض ازواجه. وكما تعلمون ان سيدنا عبد الله بن عباس كان نفسه يعرف من هذه المرأة التي نزل فيها هذا القول، من هذه المرأة التي نزل فيها هذا القول. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إن تتوبا إلى الله، هذا بعد ما أظهر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: إن تتوبا إلى الله. طب إن هي الشرطية، تتوب إلى الله ده فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ إن تتوب إلى الله جواب الشرط هنا محذوف، جواب الشرط هنا محذوف، والمعنى إن تتوب إلى الله فإن الله يتوب عليكما، إن تتوب إلى الله فإن الله يتوب عليكما. فقد صغت قلوبكما، معنى صغت قلوبكما، صغت أي مالت، صغت أي مالت، أي مالت عن الحق في هذا الباب، أو في حبكما لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم جاريته على نفسه. فإن تتوب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليكما، وإن تظاهر عليه أي وإن تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر وعموم الصالحين، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم بعد ذلك نجد بقى الشدة في الخطاب، الشدة في الخطاب من هذا الصنيع. وكما قلت لكم ان سيدنا عبد الله بن عباس كان حريص جدا انه يعرف مين المرأتين دول، وده كان من حرصهم على تعلم القرآن وفهم الايات دي نزلت في مين، حتى يبقى سهل عليهم ان هم يعرفوا. فقال ربنا تبارك، فقال ابن عباس: كنت حريصا على ان اسأل عمر عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. حتى خرج عمر مسافرا فسافرت معه وعدل فعدلت معه، فذكر حديث فيه فقال: قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما إن تتوب إلى الله؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا الكلام بعدما حدث، بعدما حدث من حفصة ما فعلت والأمر بدأ ينتشر، عمر رضي الله عنه قال لابنتي حفصة: يا حفصة لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه، سليني من مالي ما شئتي، سليني من مالي ما شئتي. يا حفصة لا تثقلي على رسول الله، يا حفصة أحسني معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يزوجه خيرا من كنا، أن يبدله خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فيما يعرف يا أخوات بموافقات عمر لربه، فيما يعرف بموافقات عمر لربه سبحانه وتعالى. هذه الموافقات يا أخوات طبعا جمعها كثير من العلماء، وفي رسائل كثيرة جدا في مسألة موافقات عمر لربه، وطبعا جمعها بعض العلماء وصلت حوالي 25 موافقة بين عمر، وافق عمر فيها ربه سبحانه وتعالى، ان عمر رضي الله عنه يتكلم بالكلمة فتنزل الآية موافقة لكلام سيدنا عمر. منها هذه الآية، منها هذه الآية انه قال لابنته ان تتوب الى الله عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن، فنزلت الآية موافقة. ومنها ايضا ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مر نساءك الحجاب فانهن يدخلن يدخل عليهن البر الفجر، فنزلت آية الحجاب. ومنها قال عمر: يا رسول الله، يا رسول الله يعني ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها أيضا استشارة النبي لأبي بكر وعمر في شأن أسرى بدر، فنزل القرآن بقول عمر. ومنها أيضا، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي على المنافقين، لا تصلي على المنافقين، فقال فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم بعد ذلك بعدما نزلت هذه الآيات: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. القانتات، القانتة هي المرأة العابدة كثيرة في العبادة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سائبات عابدات سائحات. السياحة تطلق على معاني كثيرة، فتطلق السياحة على الهجرة، فالمهاجر في سبيل الله سائح، وتطلق السياحة أيضا يا أخوات، وتطلق السياحة أيضا على الصيام، فالسائحات أي الصائمات. ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. ثم بعد ذلك بدأ ربنا تبارك وتعالى يعطي بعض الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن تكون موجودة في البيوت، وهي التعليم والتأديب والتربية. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أهل العلم: معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموهم وأدبوهم، أي علموهم وأدبوهم. علموا أولادكم، علموا نساءكم، كونوا حريصين غاية الحرص على تعليمهم أصول الدين، على تربيتهم، على تأديبهم، فإن الكل بين يدي الله عز وجل مسؤول، كلنا يعني رعاة، وكل واحد منا مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، قال علي بن أبي طالب: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. قال علي بن أبي طالب ثاني: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. قال ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال الضحاك: قوا أنفسكم أي علموا أهليكم. وقال ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم، أي أدبوهم، ده قول آخر أدبوهم. وقال مجاهد: قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم أي أوصوا أهليكم بتقوى الله، أوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، وانهوهم عن معصية الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا تحذير الآن، هذا تحذير الآن يا أخواتي، إن البيت، البيت المسلم، البيت المسلم بعدما ربنا سبحانه وتعالى خاطب بيتا واحدا وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات الأولى، توجه ربنا تبارك وتعالى بخطاب عام إلى عموم المؤمنين، إلى عموم المؤمنين بتعليم أهليهم وتربيتهم وتأديبهم أحسن تأديب. عليها ملائكة غلاظ شداد، هذه الملائكة الغلاظ الشداد الذين قال الله في شأنهم: عليها 19، عليها 19. وهذه الآية أخوات من الآيات التي فيها حث على إلزام الرجل أن يتفقد أهل بيته، ولا يترك المرأة تصنع ما تشاء في أي وقت شاء، بل يعلمها ويؤدبها، وله في ذلك أعظم أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومن هؤلاء الثلاثة رجل كانت عنده أمة، رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. الإمام البخاري بيوضح لنا إن إذا كان هذا في شأن الأمة فما بالكم في شأن الزوجة والأولاد. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ليه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، ليه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقال لا إله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب من يوق الصواحب الحجرات لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إنما هنا بيقول الكل يقوم يصلي ويعبد ربه سبحانه وتعالى من نسائه. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأعظم طريق يقي العبد من النار وهي التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة العظيمة بضرب الأمثلة فضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سبحان الله، لم يغنيا عنهما من الله شيئا ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ضرب الله مثلا لعباده المؤمنين بهذه المرأة الصالحة آسية زوجة فرعون، هذه المرأة التي هي من خير نساء العالمين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام في الصحيحين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض أربعة خطوط فقال تدرون ما هذه؟ قالوا لا يا رسول الله، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. حديث رواه أحمد صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون، رواه الترمذي وصححه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ومن فضائل هذه المرأة المؤمنة الصالحة أنها اختارت القتل على الملك، واختارت العذاب في الدنيا على نعيم الآخرة، على النعيم في الدنيا، اختارت العذاب في الدنيا على نعيم الدنيا، واختارت العذاب في الدنيا في مقابل الجنة في الآخرة. وكان هذا وكان أيضا من فضلها فراستها في موسى عليه الصلاة والسلام، فكانت فراستها صادقة لما قالت قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. سبحان الله أخوات، كما قلت لكم هذا الجزء أعطى للمرأة دور كبير جدا، المجادلة الممتحنة والصورتين بيتكلموا على النساء، صورة الطلاق والتحريم بيتكلم على أحكام النساء، صورة الطلاق التي سميت بالنساء الصغرى. والله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا، يضرب لكل المؤمنين مثلا. هذا المثل لمن؟ هذا المثل لمن؟ إنما يضرب الله مثلا للمؤمنين بامرأة فرعون، ضرب مثلا المؤمنين بامرأة، لم يضرب المثل للمؤمنين برجل، إنما ضرب مثلا المؤمنين بامرأة دلالة على هذا المعنى. ثم ختم الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يضرب الله سبحانه وتعالى مثلين، مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن، عكسه مثل للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر، تنبيها للعباد على أنه لن يغني أحد عن أحد شيئا، ولن ينفع أحد حسب ولا نسب إذا لم يكن عمل صالحا، عمل عملا طائعا. ويختم تختم الصورة وختم الصورة بهذا الكلام، يعني سبحان الله يؤكد على ترسيخ دعائم الفضيلة، على ترسيخ دعائم الإيمان. وبذلك أخوات بفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد أنهينا الحديث في هذه السلسلة المباركة عن الجزء 28 من كتاب ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.